بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلينا العشاء وانصرف أكثر الناس بعد صلاة العشاء، وأقول في نفسي سبحان الله، بعد أيام معدودة بإذن الله ترى المساجد ممتلئة بالمصلين بعد صلاة العشاء، يعمرونها بصلاة التراويح والحمد لله. فصلاة التراويح وصلاة القيام من أعظم شعائر شهر رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. هذه العبادة الإخوة، صلاة التراويح والقيام، لها شأن عظيم في شهر رمضان، بل هي عبودية المسلم في ليالي رمضان. وتأمل كيف أن الله تعالى شرع الاجتماع لهذه الصلاة المستحبة، وهذا يدلك على عظم شأن هذه الصلاة، مثل الاجتماع على صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، فكذلك صلاة التراويح يشرع لها الاجتماع، أن يصلي المسلمون جماعة في المساجد، وأن يحيوا هذه الليالي جماعة. ومن أسباب ذلك أن هذا الشهر، شهر رمضان، هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكأنه من تمام شكر الله تعالى على أعظم نعمة، نعمة إنزال القرآن، أن يقوم المسلمون بإحياء ليالي هذا الشهر بتلاوة القرآن وسماعه في صلاة التراويح والقيام. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة فقام معه بعض الصحابة، ثم في الليلة الثانية زاد العدد، ثم في الليلة الثالثة ازداد العدد، ثم انتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم في الليلة الرابعة، والمسجد قد عجز عن أهله من كثرة المصلين فلم يخرج. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي، قال: إني أخاف أن تفرض عليكم، لأنه إذا اجتمع المسلمون عليها وحافظوا عليها، وكأنهم جعلوا هذه الصلاة لازمة لهم، لعله ينزل وحي فيفرضها عليهم كما أرادوا. فمن تمام شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه ترك الاجتماع لصلاة التراويح حتى لا تفرض عليهم. وأيضا في العشر الأواخر من رمضان كان يقوم أحيانا بالصحابة رضي الله عنهم، كما ثبت في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة 23 بالصحابة إلى ثلث الليل، ثم صلى بهم ليلة 25 إلى نصف الليل، فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا ليلتنا هذه، يعني لو قمت بنا إلى الفجر، من محبتهم لمناجاة الله وسماع القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا من فضل الله تعالى، ولهذا ينبغي على المسلم إذا صلى صلاة التراويح أن يكملها حتى يفوز بقيام ليلة. ثم في ليلة 27 جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهله ونساءه والناس وصلى بهم، حتى قال أبو ذر: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. تأملوا، قام الليل كله. وليلة القدر تنتقل في الليالي العشر، ليلة 27 من أرجى الليالي، لكن لا يعني أنها دائما تكون ليلة 27، هي تنتقل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. والمسلم يتحرى الليالي العشر كلها، لأن الناس يختلفون في دخول الشهر، فيمكن أن تكون الليلة الوترية ليلة زوجية في الواقع، ويمكن أن تكون الليلة الزوجية ليلة وترية في الواقع. فعلى المسلم أن يحافظ على قيام الليل في العشر الأواخر، بل في كل الليالي، يكون هذا دأب وهذا دأب الصالحين. فهذه الصلاة لها شأن عظيم. الله تعالى يقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أول صفة ذكرها الله تعالى لعباد المحسنين قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. تأمل كيف فرضها الله في بداية الدعوة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لأن هذه الصلاة يترك فيها المسلم نومه وراحته لأجل الله، ما يقوم إلا إخلاصا لله، ويقوم في الوقت المبارك ثلث الليل الآخر حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله، يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فتتنزل البركات والرحمات والنفحات على القلوب، فيزداد المسلم بهذه الصلاة شوقا للقاء الله وقربا من الله جل وعلا ومحبة لله سبحانه جل جلاله. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على الإحسان في قيام شهر رمضان، أن يحرص على صلاة التراويح وأن يعطيها حقها. في زمن عمر رضي الله عنه بعد أن انقطع الوحي، جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على قيام الليل، فكان أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما يصليان بالناس، فكان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر. تأمل، وصلاة التراويح الإخوة لا حد لعددها. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، لكن كيف كان يصليها؟ تقول عائشة: كان يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن. صلى معه حذيفة رضي الله عنه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. هذه صلاة الليل. وكانت عائشة رضي الله عنها أيضا تقول: كان سجوده صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل بمقدار قراءة 50 آية، للسجدة الواحدة تأخذ ربع ساعة. هذا الذي يريد أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، هكذا ينبغي أن يفعل، يعني يصلي 11 ركعة خلال 5 ساعات، هذا ما يطيقه أحد. حتى السلف في زمانهم لما شق على الناس أن يصلوا كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العدد، ماذا فعلوا؟ زادوا في عدد الركعات حتى يكون الأمر خفيفا على الناس. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وعطاء أدرك 200 من الصحابة تقريبا، يقول: أدركت الناس يصلون 20 ركعة ثم يعني يوترون بثلاث، يعني يصلون 23 ركعة. لماذا؟ لأنهم إذا أكثروا من الركوع والسجود خف ذلك على الناس، وهذا من فقه السلف، ما خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حافظوا على المقصود من قيام الليل. المقصود من قيام الليل كما قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فلما كان يشق على الناس أن يطيلوا القيام في 11 ركعة، تخيل في الركعة الواحدة يقرأ نصف جزء مثلا، متى سينتهي؟ وكيف سيقف المسلم هذا الوقت الطويل؟ هذا يتعب المصلي. فالسلف رحمهم الله عرفوا هذا المقصد، فزادوا في عدد الركعات مع المحافظة تقريبا على طول الصلاة، وعلى قدر القراءة فيها حتى يكون هذا خفيفا على الناس، لأن الإنسان إذا صلى 20 ركعة يركع ويسجد يركع ويسجد، يكون هذا فيه شيء من الخفة حتى لو طالت الصلاة. لهذا الآن تصلي في الحرم 20 ركعة ما تشعر بها، يقرأون جزء ما شاء الله من القرآن. فهذا فعله السلف رحمهم الله تعالى. والإمام مالك يقول: أدركت الناس بالمدينة، يعني زمن عمر بن عبد العزيز، يصلون 36 ركعة، يعني ويزيدون 3 ركعات الوتر فتكون 39 ركعة، وهكذا. فإذا ينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة ويعطيها حقها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيقوم إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني يقوم عن إيمان وعبودية ومحبة لله، وأنه يريد أن يسمع كلام الله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يحتسب الأجر عند الله، فلا يقوم عادة أو استثقالا يصلي لأن الناس يصلون في المساجد فيستحي أن يخرج بدون صلاة تراويح. لكن للأسف بعض الناس تجده يبحث عن أسرع مسجد يصلي التراويح، ربما يصلي التراويح كلها في بلا مبالغة في نصف ساعة أو في ثلث ساعة، يصلي 11 ركعة ويخرج كأنها دين على رقبته يريد أن يتخلص منه، وهذا لا يليق بالمسلم. بالله عليك ماذا تفعل إذا خرج من المسجد بعد صلاة التراويح وأنت تستعجل؟ وإذا أطال الإمام شيئا يسيرا، إذا قرأ أكثر من ركعة أكثر من صفحة في الركعة الواحدة، قال الإمام طول علينا وما نستطيع أن نقف ما نستطيع أن نقوم. وسبحان الله، الواحد ممكن يمشي في الأسواق بالساعات، يركض ويمرن بدنه على الرياضة بالساعات، ساعتين يجري حول الحديقة ولا يشبع. لكن تعال قم لله ساعة ساعتين يقول ما أستطيع. والله لو قيل له قم ساعة ونعطيك 1,000,000 درهم، والله يقوم الليل كله على قدمه. هذا يأتي الإخوة من ضعف الإيمان، علينا أن نراقب أنفسنا. وشهر رمضان فرصة أن تعود نفسك على طول القيام، تعود نفسك على قيام الليل، تعود نفسك على سماع القرآن حتى لو شق عليك ذلك، جاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يوم بعد يوم تشعر بمحبة القرآن وأنك تستلذ بآيات الله تعالى. فلا يليق بالمسلم أن يبحث عن المسجد الذي يصلي بسرعة ولا يعطي هذه الصلاة حقها ولا يبالي بها، بل بالعكس يبحث عن المسجد الذي يطيل الصلاة ويكون فيه خشوع. ابحث عن المسجد الذي تخشع فيه، انظر ما هو أصلح لقلبك، هذا هو المقصود. وأذكر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه ذكر عن رجل يحدثه، يقول الشيخ نفسه: حدثني رجل أنه صلى ذات مرة صلاة التراويح في مسجد يسرع الصلاة حتى لا يكاد المصلي يطمئن في صلاته، ينقر الإمام الصلاة نقرا فما بالك بمن خلفه. فيقول فهذا الشخص يعني تضايق من هذه الصلاة، صلاة سريعة جدا. فلما رجع إلى بيته مهموما نام، وإذا به يرى في المنام أنه دخل نفس المسجد وإذا بالناس يرقصون في المسجد، هكذا رأى رؤيا أن أهل المسجد يرقصون فيه. فذهب عند الشيخ ابن عثيمين وأخبره بها، أخبره بهذه الرؤية. فالشيخ يقول أن هذا أمر خطير جدا، يعني هذه الصلاة إذا كانت كنقر الديك إذا ما كان فيها طمأنينة أشبه ما تكون باللعب. هذا ليس من تعظيم شعائر الله وليس من مراعاة حرمات الله، هذه الصلاة شعيرة عظيمة في شهر رمضان، ثم هي ليالي معدودة، ليالي معدودة في السنة كلها. فلماذا يحرم المسلم نفسه من هذه الصلاة العظيمة. إذا خرجت سريعا من الصلاة، من صلاة التراويح، ماذا تفعل؟ إذا ذهبت إلى بيتك تضيع وقتك في القيل والقال مع الأهل ومع الأولاد ومع المأكولات والحلويات، أو بعض الناس يخرج إلى المقاهي والسهرات، أو بعض الناس يخرج إلى الأسواق والمولات، هكذا تقضى ليالي رمضان. هذا من الحرمان في الحقيقة. والموفق من وفقه الله. فعلى المسلم أن يصدق مع نفسه في هذه الصلاة، أن يقبل عليها بصدق ومحبة، وأن يريد أن يسمع كلام الله جل وعلا. ما تدري، ربما تسمع آية تؤثر في قلبك، تكون سببا في هدايتك، سببا في صلاح قلبك وزيادة إيمانك. ربما تسمع آية والإمام يختم القرآن مثلا في شهر رمضان، فرصة تسمع القرآن كاملا وأنت في صلاتك منتبها خاشعا. ربما تمر عليك آيات ما تفهم معانيها بعد الصلاة، تذهب، لا تستحي، اسأل، اذهب إلى الإمام، اليوم قرأت آية كذا، ما معناها؟ تستفيد علما وعبادة وقربا من الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وفي صلواتنا، وأن يجعل الصلاة قرة عيوننا ولذة أرواحنا وربيع قلوبنا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.